وتمتعه فيها طويلة. شيخ الأنصاري يختار القول الأول، وهو أن هذا الشرط فاسد ومفسد. يعني لو اشترط عدم الخيار في شراء العين القائبة لو ظهر على خلاف الوصف، هذا الشرط فاسد في نفسه ويوجب فساد العقد مطلقا، من غير يعني بطلان العقد هنا ليس مرتبطا بمسألة أن الشرط الفاسد مفسد أم لا. حتى لو قلنا أن الشرط الفاسد غير مفسد، لكن هنا مفسد، هنا خصوصية. لماذا؟ لأنه يوجب الغرر في العقد. خوش، أنت لابد عليك أن تدفع كلام الفريق الثاني الذي أمس حكينا كلامهم، حيث قالوا أن الخيار لا يرفق الغرار، وإلا يصح بيع كل مجهول بشرط الخيار. فإذن الخيار وجودا وعدما لا مدخلية له في ثبوت الغرار أو عدم ثبوته. الغرار يرتفع بشيء آخر لا ربط له بالخيار، هذا كلامه أمس. ونظروا بالبراءة من العيوب في العيب، قالوا لو كان هكذا فلابد أن يكون التبري من العيوب موجبا للقرار، لأن الاختلاف بين المعيب والصحيح أفحش من الاختلاف بين أفراد الصحيح. إذن نستعلم أن وجود الخيار لا أثر له في دفع الغرر، وعدم الخيار لا أثر له في إثبات الغرر. مسألتان متباينتان، غرر يرفع بالعلم، سواء علم يقيني أو علم حاصل من طريق الإخبار أو أي شيء آخر، والخيار التزام آخر، حق آخر لا ربط له. شيخ الأنصاري يقول كلامك متين، كلش متين. أنا أقبل أن الخيار حكم شرعي لاحق. يقول أنا ملتفت مراتب الاعتبارات المعاملية، أن الخيار رتبته شنو؟ خيار حكم وارد على البيع الشرعي، فمتأخر على البيع الشرعي، والبيع الشرعي حكم واقع على موضوع البيع العرفي اللي ما في غرار، فالقرار ما يصير تدفع القرار بالخيار. أنا أفهم هذا، لكن شنو؟ يقول الغرار ليس لأجل الخيار، يعني رفع القرار في البيع مو لأجل الخيار، بل لأجل منشأ الخيار. منشأ الخيار هو الذي سبب رفع الغرار. شنو منشأ الخيار؟ منشأ الخيار اشتراط تلك الأوصاف. لماذا لك خيار؟ لأنه اشترط أن يكون هذه الصفة، وحيث ظهر على خلاف الشرط فلك الخيار. لأجل هذا الاشتراط قلنا لا يوجد قرار، مو لأجل حكمه. ليس لك خيار ولم يكن لك خيار، ما لي علاقة بالحكم بالخيار. أنا كلامي في منشأ الحكم، يعني في اشتراط هذه الأوصاف، لأن التزامك المعاملي كان معلقا بهذه الشروط. قلنا ماكو قرار. يا بل ليش أنت تشتري حاجة لما تشوفها تقول هو أنا اشترطته على أن تكون بهذه الصفة؟ لأنك اشترطت فلك خيار، فلا قرار، بغض النظر عن ثبوت الخيار وعدم ثبوت الخيار، لأنك اشترطت. أما إذا أنت لا يباليك وجود الشرط أو عدم الشرط، هذا قرار. أشتري العين الغائبة سواء فيها هذه الصفات أو ما في هذه الصفات. فهذا قرار. إذن فنفس الخيار لا يؤثر في دفع الغرار، منشأ الخيار وهو الاشتراط. لأنك إذا أنت ألغيت هذا الاشتراط من التوصيف، شنو الآلية التي يمكنك أن تعتمد على تلك الآلية لرفع الجهالة بالمبيع؟ شوي التفت وياي، تريث وياي. شيخ الأنصاري يقول لك يا نور عيني، أنت قلت أن الدافع للغرار هو العلم بالمبيع، أنا أقبل، لكن قل لي إذا هو لا يلتزم بهذه الشروط فمن أين يحصل لعلم المبيع؟ يقول هناك مبيع بهذه الصفات لكنه قد لا يكون بهذه الصفات، وإذا كانت وإذا ما كانت سيان. يعني أنت تلتزم به، التزامك العقدي مرتبط بهذا الشيء سواء وجد، كيف أعرف وجود الصفات فيها حتى يدفع الغرر؟ كلامك متين كبرويا، أن الغرر يرفع بالعلم مو بالخيار. نعم، لكن يقول لك إذا أنت قلت بأن إثبات وجود هذه الشروط أو عدم هذه الشروط لن يؤثر قيد أنملة في التزامك العقدي، فأنت تلتزم بالمعاملة سواء وجدت هذه الشروط والتوصيفات أم فقدت. إذن من أين تعلم وجودها؟ أنت مرجعك الوحيد لحصول العلم بالمبيء كان هو اشتراطك، توصيف البال، بناؤك، بنيت أن مثل شلون، مثل ما إذا البائع أخبرك بمقدار الوزن والكيل، وهذا غرر أن لا تعلم بالوزن. نقول أنت تبني على هذا، ولو هو مو إنسان ثقة، لكن التزامك المعاملي معلق على هذا الوزن. إذا ما معلق، إذا تقول هسه حتى لو مو بهذا الوزن أنا ما عندي إشكال، هذا غرر. إلا إذا كان عندك طريق آخر لرفع الغرر، مو اشتراط شرط هذا الشخص. يعني أنت من برة تدري عندك قرينة أخرى أن المبيب هذه الصفات، أو عندك أصل مثلا أصالة الصحة والسلامة في المبيب. شوفوا الفرق بين مسألتنا ومسألة التبري من العيوب. في التبري من العيوب اعتمادي على أن المبيء صحيح ليس هو التزامه بل أصالة الصحة، فلذا إذا هو قال أنا ما ملتزم لا يلزم غرار. ليش؟ لأن يعني عندي مستند آخر لدفع القرار وهو أصالة الصحة، الآن صحة أصالة السلامة لم يكن علمي بصحة المبيء من أجل التزام البائع، حتى إذا هو البائع قال أنا ما ملتزم بالصحة يلزم غرر فيه. لا، أنت ما تلتزم، لكن الأساس هذا يوجب الظن بالصحة وهذا المقدار كافي لدفع الغرر، أو إذا عندك يقين أو اطمئنان. وأما في أوصاف الصحيح أن هذه السيارة موديل 2014 لو 2010 لو 2016 ما عندك أساس تعتمد عليها، هنا معرفتك بهذه الصفات منحصر بالتزام البائع فقط، وأنت هم هذا الالتزام تريد تفشله، يعني تهدم، تقول هذا لا ألتزم به. إذن لا يبقى طريق آخر لمعرفة المبيء، إذن يلزم قرار. أشوف المسألة واضحة. الشيخ الأنصاري وضع النقاط على الحروف. أولا القرار ليس من أجل الخيار، من أجل سبب الخيار وهو الالتزام، لأن معرفتك بالمبيء لا سبيل ولا طريق إلا التزام البائع. فإذا أنت التزمت يعني أنت نفيت هذا الالتزام وقلت التزامي ما معلق بوجود هذه الصفات، فلا طريق آخر لديك لإثبات هذه الصفات المبيء، لمعرفة المبيء، فيكون قرار. بخلاف التبري من العيوب في مسألة خيار العيب، اللي ولو البائع تبرأ قال أنا أتبرأ وليس لك خيار لو ظهر معيبان، هذا ما يستلزم غرر لعندك آلية أخرى لمعرفة المبيء وهو أصالة السلامة. فلذا هنا يختار البطلان فساد والإفساد. الشيخ الأنصاري يقول اشتراط سقوط الخيار يلزم فساد وإفساد، لأن اشتراط سقوط الخيار معناه انسداد كل الطرق لمعرفة المبيء، مبيء شيء مجهول نهائيا، يعني توصيف يصير كلا توصيف، وصف لك لكن قال يمكن ما فيه على أوصاف، شفت هذا يوصف لك المبيء يقول بس إذا ماكو ماكو ما أنا ما ألتزم أنه أكو، خب فشين أنا أشتري على أي أساس؟ حتى لو لم يكن لي خيار أو كان لي خيار أنا ما لي علاقة بالخيار، أنا لي علاقة به، معرفتي بالمبيع. لا أقوى الأقوال أولها، لأن دفع الغرر عن هذه المعاملة وإن لم يكن لثبوت الخيار، أنا أفهم هذا، خيار ليس دافع عن الغرار، لأن الخيار حكم شرعي في مرتبة متأخرة لا داخل له في القرار العرفي المتعلق في الموضوع في مرتبة متقدمة. الحكم يثبت الموضوع، إلا أنه يعني أن دفع القرار لأجل سبب الخيار. عبارة واضحة، أن دفع القرار ليس لثبوت الخيار بل لأجل سبب الخيار، منشأ الخيار. شنو منشأ الخيار؟ وهو اشتراط تلك الأوصاف المنحل إلى ارتباط الالتزام العقدي بوجود هذه الصفات. يعني التزامي العقدي صار معلقا بهذه الصفات، يعني أنا ألتزم بالمعاملة في صورة وجود هذه الصفات، من أجل هذا دفعنا الغرار، لأنها إما شروط للبيع وإما قيود للمبيع، يعني إما وحدة مطلوب وتعدد مطلوب كما تقدم. واشتراط سقوط الخيار راجع إلى الالتزام بالعقد على تقدير وجود تلك الصفات وعدمها. والتنافي بين الأمرين واضح، يعني كيف أنا يمكنني ألتزم بالعقد على تقدير وجود الصفة وألتزم به على تقدير وجوده وعدمه؟ ما يصير هذا. فإذا أسقطت الخيار يعني أنا ألتزم بالعقد سواء وجدت الصفة أو فقدت. تنافي واضح. أما قياس هذا الاشتراط باشتراط البراءة فيدفعه الفرق بينه بأن نفي العيوب ليس مأخوذا في البيع على وجه الاشتراط أو التقييد. يعني نفي العيوب صحة المبيع مو من أجل الاشتراط، حتى بدفع الاشتراط يرجع الغرار، إنما اعتمد المشتري فيها على أصالة الصحة لا على تعهد البائع لانتفاء التعهد هذا، لا على تعهد البائع لانتفاء يعني تعهد البائع لانتفاء العيوب، حتى ينافي ذلك اشتراط براءة البائع عن وحدة انتفائها. إذن احنا نقول العيب منفي، يعني علمنا بعدم العيب في المبيع ليس من اجل تعهد البائع، حتى اذا هو لم يتعهد يرجع ترجع الجهالة، لا، بخلاف الصفات ما نحن فيه. الصفات ما نحن فيه إنما اعتمد المشتري على تعهد البائع وليس عند أصل آخر، فإن البائع يتعهد لوجودها في المبيع والمشتري يعتمد على هذا التعهد، فاشتراط البائع على المشتري عدم تعهده لها والتزام العقد عليه بدونها ظاهر المنافاة لذلك. نعم، لو شاهده المشتري واشتراه معتمدا على أصالة بقاء تلك الصفات فاشترط البائع لزوم العقد عليه وعدم الفصل وظهرت المخالفة، كان نظير اشتراط البراءة من عيوب، هذا ما عندنا إشكال. لو هو المشتري سابقا رأى المبيع وظن القوي أنه على الصفات السابقة، فهل اعتماده في معرفة المبيع برؤية السابقة مو بتعهد البائع؟ فهنا إذا البائع قال أنا ما أتعهد ما يرجع الغرر لأكون منشأ آخر، كما نقول أخبر بكيله ووزنه فصدقه المشتري فاشترط عدم الخيار لو ظهر النقص، كان مثل ما نحن فيه، يعني يبطل به، لأن طريق معرفة الوزن هو تعهد البائع. بعد يقول هم أنا ما تعهد، هذا كم وزنه؟ يقول هذا 5، لكن ما تعهد لك ب5، خش صار تتعهد لو لا. بالتالي إذا ما تتعهد لا طريقة لي لمعرفة المبيع وزنه، فيكون باطل كما يظهر في التحريف في بعض فروع الأخبار بالكيل. والضابط في ذلك أن كل وصف تعهده البائع وكان رفع الغرر بذلك، بذلك كان رفع الغرر بذلك يعني بالتعهد، لأنه تعهدا انتفى القرار لم يجوز اشتراط سقوط خيار فقده. وكل وصف اعتمد المشتري في رفع القرار على أمارة أخرى جاز اشتراط سقوط خيار فقده. يعني خيار فقده هذا الشيء، يعني باشتراط السقوط عنده منشأ آخر لدفع القرار، كالأصل مثلا في السلامة أو قلبة المساواة باطن الصبر لظاهرها ونحو ذلك. تشتري صندوق فاكهة أو مثلا شيء تشوف ظاهرة بس باطنة شلون، هو الباي قال لك أنا ما تعهد، إذا باطنة شفته يعني رديء أنا ما تعهدها مالك خيار. هنا إذا أنت حصل عندك غلبة الظن بأن باطن الصبر مثل ظاهرها فالغرر مرتفع، ما في خطورة. غرر إذا خطورة وقلائية ما في صح. أما إذا لا، ما عندك طريق لمعرفة الباطن إلا تعهد الباي، إذا هو قال أنا ما تعهد يصير غرر. شلون ما إذا صندوق ما شايفه أساسا والباي يقول أكو صندوق عندي، لا شنو فيه؟ يقول يمكن بي فاكهة من نوع الراق، يمكن فاكهة اللي ما لا مثلا، وأنا ما تعهد شيء من أي نوع، هذا غرر ما عندك طريق. إذا كان تحت الصبرة تحت الصندوق هم نفس الحالة هم باطل. أما إذا غلبة الظن موجود يسد مساد مقام تعهد الباي. مما ذكرنا ظهر وجه فرق الشهيد وغيره في منع وجواز بين اشتراط البراءة من الصفات المأخوذة في البيع في بيع العين الغائبة وبين اشتراط البراءة من العيوب في العين المشكوك في صحته وفساده. ظهر أن هناك أثارت السلامة هنا ماكو. وظهر أيضا أنه يتيقن المشتري بوجود الصفات المذكورة في العقد في البيع مبيع، هو متيقن أن المبيع في هذه الصفات يدري. فالظاهر جواز اشتراط عدم الخيار على تقدير فقدها، لأنه في دفع الغرر اعتمد على يقينه مو على تعهد البائع. شوف، لأن دفع الغرر ليس بالتزام تلك الصفات بل لعلمه بها، لعلم المشتري بهذه الصفات. وكذا لو اطمأن، مو علم، اطمأن بوجودها ولم يتيقن. بالتالي والضابط كون اندفاع الغرر باشتراط الصفات وتعهدها من البائع وعدمه. يعني كلما كان اندفاع الغرر بتعهد البائع فاشتراط عدمه يلزم القرار، كلما كان دفع الغرر من أجل منشأ آخر يقين اطمئنان ظان أصارة الصحة فاشتراط سقوط الخيار لا يوجب رجوع القرار. وظهر أيضا ضعف ما يقال من أن الأقوى في محل الكلام، هذا كلام صاحب الجوار، الصحة لصدق تعلق البيع بمعلوم غير مجهول. أبو جواهر قال هذا باع المعلومة لأن الباي وصف له. شوف شلون شيخ صاحب الجوار انغر بظاهر التوصيف، أنت تصف لي لكن بعد ذلك تقول أنا ما تعهد بهذه الصفة، شو صار؟ يعني إذا ما وصفت لي تنافي بين الأمر الواضح. جواهر يقول هو معلوم، ولو أن الغرر ثابت في البي نفسه لم يجد في الصحة ثبوت الخيار، كأنما زعم أننا دافعنا القرار من أجل الخيار، ما يدري أن الدافع مو هو الخيار، تعهد. وإلى صحة ما فيه الغرار من البيع مع اشتراط الخيار، نفس الكلام الأول، وهو معلوم العدم. وإقدامه بالبيع مشترط في السقوط مع عدم الاطمئنان بالوصف إدخال القرار عليه من قبل نفسه، هذا وجه آخر. يقول هو أقدم على الضرر، هو حينما يقدم على شيء اللي من دون شرط ويقبل لو كان على خلاف الوصف هم هو أقدم على الضرر مثلا، كلام جدا غير صحيح توضيح الضعف. أن المجدي في الصحة ما هو سبب الخيار، ما هو الالتزام البايع وجود الوصف نفسه، هذا أوضحناه بالتفصيل. أما آخر عبارته قال هو أقدم يا أستاذنا يا صاحب الجواهر، الإقدام على القرار ما يصح المعاملة، لو هذا معاملة القمارية كلها صحيحة، لأن هو أقدم على القمار على القرار البيع الجزافي. الآن عرف العقلاء هكذا يحكم، أنت أقدمت، ليش أنت سوتك يمك؟ الشارع منع من هذا الإقدام، لا في القمار شي يقول يلا تعال انت راهن، لو تربح لو انا اربح، لو تخسر لو تربح، لو تخسرت كل حياتك لو تربح. فاذا خسر يقول انت اقدمته، انت قبلته. صحيح هذا؟ شنو هذا الكلام؟ في الضرر ايه، لا ضرر يا لا يجي مع الاقدام بحث اخر، مو كلامنا هنا لا ضرر، كلام بي الغرر في نفسه غير مشروع. اما كون الاقدام من قبل نفسي فلا يوجب الرخصه في البي الغرر، والمساله موضوع اشكال. ليش موضوع اشكال شيخ؟ ما بعد على كل حال، مع انه جزم به ان اشتراط السقوط فاسد ومفسد على كل حال. عمدة يعني استناد الشيخ الأنصاري لهذه النقطة، وهو أن اشتراط السقوط يرجع إلى عدم التعهد بالصفة. إذا استطعنا أن نفكك بين الأمرين، بعد كلام صاحب الجواهر يصير متين، بين ماذا وماذا؟ بين تعهد وجود الصفة ويتعهد، مو يتعهد، لكن يقول إذا ظهر ما تفسخ العقد. يعني إذا جعلنا تعهدين، هو الباي متعهد بهذه الصفة، يقول أنا متعهد وأنا أعتمد على تعهدي فلا يكون غرر، لكن إذا كان على خلاف ذلك فأنت لا تفسخ المعاملة. الشيخ الأنصاري يقول ما يمكن التفكيك بين هذا، تنافي بينهما، تنافي بين أمرين، ما يصير يتعهد بالصفة ويقول إذا ما في هذه الصفات هم أنت تلتزم بالمعاملة، التزم بالمعاملة سواء في صفات أو ما في، لكن أنا أتعهد أن يكون في صفات، يقول هذا متنافيا. إذا قال ما متنافيا يصير شو أفكر؟ أنت تارة صديقك يجي يريد يشتري منك حاجة غائبة، وأنت مطمئن بأن حاجة على الصفات موجودة، أنت على المضطر لتبيع سيارتك، محتاج سيارتك، تدري أنها حديثة وأنها كذا وكذا، ما في خدش ولا، وتعطي تعهد يقول أنا أتعهد لك أن سيارتي حديثة وما في أي خدش وأي مثلا حادث، بس هم تقول له حس خاف أنا أخو ما أدري، يجوز بس أنا أتعهد أخلاقيا، لكن إذا لا سمح الله رأيته أنه مخدوش أنت لا تفسخ المعاملة، هو يقبل. هل هذا معنى أنك ما تعهدت مثلا بكون السيارة حديثة وما مخدوشة مثلا؟ شيخ الأنصاري يقول يعني معناه أنه ما تعهد، لكن الظاهر أنه يعني فيضيق المحل إشكال أنك تتعهد له، بس تقول تعهدين تعهد اللي تتعهد له مو 100%، يكفي أنه 70% 60% بمقدار اللي عرف ما لا يعدون ذاك غررا، فهو المشتري يحصل عنده اطمئنان تقريبا 50% 60% أن هذا على الصفات. إيه يقول مو تحت إيدي، إذا صارت أنت لا تفسخ. سمين أريد أجيب السيارة من منك لهنا، يجوز بالطريق يصير شيء مثلا، مثلا مو أو مثلا قبله وقبله أنا ما كنت مطلع مثلا، فلا تفسخ المعاملة. فإذا قدرنا نفكك من أمرين فلا، هذا الشرط غير مفسد. أما إذا قلنا لا كما قال الشيخ الأنصاري فهذا مفسد. إذن المفسد هو عدم التزام البائع بهذه الصفات، كل موضع البائع لا يلتزم لا يتعهد هنا غرر، وكل مورد تعهد لا غرر. فلا بد أن نتأمل هل شرط سقوط الخيار يساوي عدم التعهد بوجود الصفة أم لا؟ فهذا يقول محل إشكال. أي يقال أنه سئل الشيخ الأنصاري عن جواز العمل بفتاواه في كتاب المكاسب للمقلدين، فقال هذا يجوز بس بشرط أن تعرفوا رأيي في الكتاب. شنو اللي متبني أنا؟ لا يغرنكم ظاهر الكلام. يعني شوف الشيخ الأنصاري يثبت مبنى بكل قوة يفلش، لكن في الأخير يقول محل تأمل مع الإشكال. هذا هو يعني على كل حال، فأنت قد يغرنك بكل قوة يدخل في الميدان بحث ويفند أقوال آخرين، وبعد مثلا يعني أكو جهة وفي ذهنه موجود ولو يقوي هذا الوجه، لكن أكو جهة أخرى هم له وجه فيجعل المسألة شوية محل تردد. على كل حال مسألة لا يسقط هذا الخيار ببذل التفاوت، لأن قلنا هو بذل التفاوت ما لا دليل عليه ثبوت الأرش. يقول لك يقول هسه ليش تفسخ المعاملة؟ أعطيك أعطيك الفرق بين فاقد الوصف ووجه الوصف. يقول لك لا أنا ما أريد الفرق، ولا بإبدال العين، أعطيك واحد آخر. مولانا لو كان المبيء كليا كان له مجال أن تعطيني واحدا آخر، لو كان كلي. مفروض أن المبيء وقع على هذا العين الشخصي، تجيب لي شيء جديد، هذه صارت معاملة جديدة، ما يصير تبدله. إبدال العين في المبيء الشخصي يحتاج إلى معاملة جديدة، هذه النقطة مغفول أن يعني عند العوام كثيرا يغفلون. يروح يشتري حاجة من محل ويشوفه مثلا ما عيوبه وما عيوبه أو مو على الصفات، يجيبه يقول لي أخوان أعطيك شيء واحدة ثانية. هذا إذا هو اشترى كليا، نعم هو هذا هكذا، بل ليس المشتري أن يطلب بالفسخ لأنه يعني اشترى كلي، لم يشتري هذا الشخصي. يجي يم المحل أبو أصباغ يقول أريد لون أبيض مثلا دهني لماع من الدرجة الكذائية، بيش هذا؟ يلا طيب وين الدهن؟ خذ واحدة منك شوف، واشترى كلي تأخذها تجيبه، لا هذا مو ذاك، مو لماع مثلا كان أو في عيب أو في، ما تقدر تفسخ المعاملة، أنت أخذ واحدة ثانية، لأن أنت ما اشتريتها، هذا اشتريت الكلي، والكلي هو له فرض يعطيك بدله. أما إذا اشتريت هذا مو كلي، هذا اشتريه طلع فيه عيب أو شيء، ما يصير يبدل لك إياه، يصير بس بعقد جديد، العقد السابق ينفسخ عقد جديد، ما ملزم أنت بذلك، تقدر تفسخ وما تأخذ واحدة ثانية، ما أريد. هنا في شراء العين الغائبة البيع وقع على العين الشخصي، فإبداله بغيره على أي أساس؟ لأن العقد إنما وقع على الشخصي، فتملك غيره يحتاج إلى معاوضة جديدة. ولو شرط في متن العقد الإبدال لو ظهر على خلاف الوصف، ففي الدروس أن الأقرب الفساد هو الإفساد كذلك. ليش؟ يقول أنت تشترط شنو؟ تشترط يعني البدال الذي تستحقه عند ظهور المخالفة، تستحقه لأجل يعني يصير البدل في مقابل هذا الثمن، يعني أن الشرط يقتضي بطلان المعاملة السابقة وحدوث معاملة جديدة، إحداث معاملة جديدة. يعني تشترط أنه لو ظهر خلاف الوصف فالمعاملة هذه تصير باطلة وتحدث معاملة جديدة بين البدل وبين الثمن. الشرط ما يقدر يصنع هذا الشكل، البيت تعليق فيه مبطل، ما تقدر أنت تنشئ بيعا بالشرط التعليقي. إذا ظهر على خلاف الباس فهذا لك وهذا لي، ما يصير تنشئ فسخا وبيعا تعليقي، ما يصير هذا. وإذا تريد أن تجعل البدل بدلا عن نفس المبدل الفاقد للأوصاف مو عن الثمن، فرد الثاني تشتري سيارة، إذا مو على الصفة هذه السيارة الشخصية، أعطيك سيارة ثانية تصير معاوضة بين هاي السيارة الفاقدة للوصف وسيارة الواجدة للوصف، هذا هم في إشكالين، تعليق وغرر، لأن لا تعلم بأن هاي السيارة اللي راح تأخذه على أي صفة. لو ظهر على خلاف الوصف أبدل بيني وبين سيارة واجد الأوصاف، يعني يصير بي بين هذين، هذا بيع تعليقي غرري. الأول بيع تعليقي مو غرري، لأن المبادلة بين الثمن وبين المبيع الصحيح، يعني هذا اللي أول كان مبادلة بين الثمن والمبيع اللي هو فاقد الوصف، هذا ينفسخ ينشأ معاملة جيدة بين الثمن وبين هذا الثاني الصحيح. قلنا هذه تعليقي غير صحيح. أما إذا تجعل البيع الجديد مبادلة بين المبيع الفاقد الوصف والواجد للوصف، هذا تعليقي غراري، يعني ما تعلم بالمبدل شنو راح يصير عندك. أقول لعله لأن البدل المستحق عليه بمقتضى الشرط، إن كان بإداء الثمن فمرجعه له معاوضة جديدة على تقدير ظهور المخالفة، بأن ينفسخ البيع بنفسي عند المخالفة وينعقد بيع آخر، فيحصل بالشرط انفساخ عقد وانعقاد عقد آخر، كل منه معلق على ظهور المخالفة، فسخ معلق وعقد معلق. ومن المعلوم أن دم نهوض الشرط إثبات ذلك، الشرط ما يقدر يثبت عقد معلق، عقد البيع المعلق باطل في الشريعة. الشروط لابد أن تكون موافق للكتاب والسنة، لا تحل حرام ولا تحرم حلال، ما تقدر تشرع عقدا تعليقيا بالشرط. زين، وإن كان بإزالة المبيع الذي ظهر على خلاف الوصف، يعني هذا البدل الصحيح بإزالة هذا المعيب الفاقد الوصف، فمرجعه أيضا إلى إنقاذ معاوضة تعليقية غررية، لأن المفروض جهالة المبدل. على أي تقدير، فالظاهر عدم مشروعية الشرط المذكور، فيفسد ويفسد. يفسد لماذا؟ المبنى الذي اختاره في الفصل السابق يفسد العقد، يجب الغرر في العقد، يقدم على معاملة قرارية. وبذلك ظهر عفو ما في الحدايا من اعتراض على الشهيد، حيث قال بعد نقل كلام الدروس قال ما لفظه هذا الحدايا، قال موارين الأجلة، إذا ظهر المبيء واجدا للصفة ادخل بي، ليش باطل؟ لأن ما صار تبديل بين هذا وبين البدل، اشتري منك حاجة لو كانت على خلاف الوصف أبدله، لكن ما كان ما صارت على هو على وصف، هنا ليش يبطل البيع؟ حداك شي يقول، يقول لو ظهر على خلاف الوصف أنا ذاك مجال للبطلان، وهذا الكلام يأتي. أما إذا لا، هو اشترط صح اشترط، لكن ما صار على خلاف الوصف حتى نحتاج إلى التبديل. أحسنتم، هو هذا الجواب. وحينما تنشئ على مشروطا بشرط غرري، والغرر يسري إلى البيع. قال أبو الحداق إن ظاهر كلام الشهيد أن الحكم بالفساد أعم من أن يظهر على الوصف أو لا، أن يظهر المبيع على الوصف أو لا يظهر، وفيه أنه لا موجب في كلامه، هذا فيه ما الحداق يشكل على الشهيد، أنه لا موجب للفساد مع ظهوره على الوصف المشروط، ومجرد شرط البائع الإبدال مع عدم ظهور الوصف لا يصلح سببا للفساد مع ظهور الوصف. وقال لو ظهر على خلاف الوصف أو بدل، ما ظهر على خلاف الوصف ليش هنا يفسد؟ لعموم الأخبار المتقدمة، هو أخبار تقول صحيح نعم لو ظهر مخالفا فإنه يكون فاسدا من حيث المخالفة، ولا يجبره هذا الشرط لإطلاق الأخبار في الخيار، هذا الشرط ما يجبره الفساد الشرط، هذا الشرط أخبار الخيار مطلق، يقول لك إذا ظهر الخلاف نفسه أنت بالخيار، ما تقدر تقول لا خيار لك فأبدله لا. والأظهر رجوع حكم الفساد في العبارة إلى الشرط المذكور، حيث لا تأثير له مع الظهور وعدمه. وبالجملة فإني لا أعرف الحكم فساد العقد في الصورة المذكورة على إطلاق وجهان يحمل عليه. على كل حال صاحب الحداقة يقول أنا لا أعرف وجهان للفساد مطلقا، كلامه غير صحيح.